بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما المراد من المشتق المبحوث عنه؟ اعلم أن المشتق باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد، ومرادهم واضح، ولكن ليس هو موضع النزاع هنا، بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عنه يعني عند الأصوليين عموم وخصوص. من الدرس يحتاج إلى انتباه جيد، لعل هذا الدرس واحد من أصعب الدروس يحتاج الإنسان للانتباه بها. تكلمنا في الدرس الماضي عن المشتق، وقلنا موضع النزاع ليس هو القسم الأول ولا الثاني، وإنما موضع النزاع هو القسم الثالث. هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال فقط ومجاز في غيره، أو أن المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس بالمبدأ في الحال؟ قلنا في الدرس الماضي اتفق الأصوليون على شيئين أو على أمرين، واختلفوا في الأمر الثالث. اتفقوا على أن المشتق مجاز، إطلاق المشتق مجاز على في من سوف يتلبس بالمبدأ في المستقبل، صحيح؟ وقلنا أيضا أن إطلاق المشتق حقيقة على من هو متلبس بالمبدأ في الحال، وإنما الخلاف في من انقضى، في من تلبس وانقضى عنه التلبس. الآن حينما نقول زيد نجار، زيد خياط، عالم، فقيه إلى آخره، وقد انقضى عنه التلبس، هذا الإطلاق إطلاق حقيقي أم هو إطلاق مجازي؟ هذا موضع الخلاف. المصنف يقول في المسألة قولان، قول للمعتزلة وبعض علمائنا، وقول للأشاعرة وبعض علمائنا أيضا. المعتزلة قالوا أن المشتق حقيقة في الأعم أو في خصوص المتلبس، أن المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس بالمبدأ في الحال، يعني يشمل المتلبس ومن انقضى عنه. والأشاعرة وبعض أصحابنا قالوا أيضا أن المشتق حقيقة فقط في خصوص متلبس بالمبدأ في الحال ومجاز في غيره. المصنف ان المشتق حقيقة في المتلبس فقط، صار لبس تفضل. الأشاعرة يعني لا يصار لك. المعتزلة يقولون أن المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ في الحال، والأشاعرة قالوا بالأعم. وبتعبير آخر المعتزلة يقولون بالأخص، والأشاعرة يقولون بالأعم. المصنف يقول ونحن مع القول الأول، مع أن المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ سلحة. لكن المصنف يقول ذلك طبعا لا زال متلبس الكلام كله إذا تلبس وانقضى، أما لو كان من صغره خياطا ولا زال خياط إلى الآن نستطيع أن نقول خياط، وهذا إطلاق حقيقي. الكلام إذا تقاعد وانقضى عنه التلبس بعد أن نقول زيد خياط، هذا إطلاق حقيقي أو مجازي؟ المصنف يقول قبل بيان الأدلة للطرفين للأخص والأعم لا بأس ببيان عدة أمور. الأمر الأول، ما المراد من المشتق المبحوث عنه في علم الأصول؟ تعلمون جيدا أن المشتق يطلق عند النحاة ويطلق عند الأصوليين أيضا، لكن عند النحاة يطلق بمعنى وعند الأصوليين بمعنى آخر. المشتق النحوي، المشتق النحوي يقصد به في قبال الجامد عند النحاة. عند النحاة مشتقات ويقابلها الجوامد. ما معنى الجامد؟ الجامد عند النحاة كما يقولون هو غير المتصرف، يعني ذاك تلك الكلمة التي لا يمكن أن يؤخذ منها مثلا فعل، اسم فاعل، اسم مفعول إلى آخره. أما المشتق عند النحاة فهل يكون عندنا مصدر نستطيع أن نأخذ منه فعل وفاعل ومفعول واسم فاعل واسم مفعول؟ مثلا إذا جئنا إلى الأكل، الأكل عند النحاة مشتق، لماذا؟ لأننا نستطيع أن نأخذ منه فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر، ونأخذ منه اسم فاعل ونأخذ منه اسم مفعول، فنقول أكل، يأكل، آكل، نقول كل، صحيح، نقول مأكول، نقول آكل. مصدر عندنا موجود نشتق منه عدة أمور ويقابله عند النحاة ويقابله الجامد، مثل زيد، زيد عند النحاة جامد، مثل صديق عند النحاة جامد، مثل أخ عند النحاة جامد، إنسان جامد، شجرة جامد إلى آخره. لماذا جامد؟ لأنه لا يمكن أن يشتق منها. واضح؟ زيد، جربوا أنتم اشتقوا منه زيد، ما يشتق منه، لأن النحاة يسمونه جامد. وهذا المشتق عند النحاة، المشتق عند النحاة هو ما يقابل الجامد، والجامد ما لا يؤخذ منه، ما لا يشتق منه، ما لا يتصرف بتعبير النحاة. بينما المشتق ما يمكن أن يشتق منه، أن يؤخذ منه، أو بعبارة أخرى أن يتصرف إلى فعل ماضي ومضارع وآمر واسم فاعل واسم مفعول. هذا عند النحاة. أما المشتق، التفت إلى المشتق عند الأصوليين، هذا المشتق عند النحاة قرأتموه في النحو، لكن الكلام في المشتق الأصولي ما معناه؟ قالوا المشتق الأصولي هو ما يحمل أو ما يجري على الذات ويحكي عنها. ما يحمل، ما يجري، واحد ما الفرق بينهما؟ مرة نقول المشتق الأصولي ما يجري على الذات ويحكي عنها، أو نقول ما يحمل على الذات ويحكي عنها. مثلا بلي أيضا بناء على الآية بناء على العروض. مثلا مثلا نقول قائم، نقول زيد قائم، علي قائم، سيد جالس، علي، هذه مشتقات أصولية. ليش مشتقات أصولية؟ لماذا؟ لأنها تحمل على الذات وتحكي عن الذات. زيد قائم، قائم خبيه زيد، يحكي عن الذات. لكن لكن بل الموضوع زيد الموضوع يعني. لكن تعال إلى المصدر واحمله على الذات. قل زيد القيام، يمكن؟ لا. إذن ليس مشتقا، ليس مشتقا أصوليا. وعرفته ليس مشتقا أصوليا. تعال إلى الجلوس، تقول زيد الجلوس، هذا مو مشتق أصولي. لماذا؟ لأنه لا يحمل، لا يحمل على الذات ولا يحكي عنها. واضح الفرق بينهما أين؟ المشتق الأصولي هو كل شيء يحمل أو يجري على الذات ويحكي عنها. على هذا، على هذا بعض الجوامد عند النحاة تكون مشتقات عند مثلا زوج جامد عند النحاة لكنه مشتق، تقول زيد زوج، صحيح؟ الرقية رق، زيد رق، زيد حر، مع أن مع أن مع أن رق وحر بعد وزوج وصديق وأخ عند النحاة. لماذا؟ لأنها لا لا تتصرف، لكنها عند الأصول مشتقة. لماذا؟ تحمل على الذات. واضح الفارق؟ من هنا لك الحق أن تسأل، لك الحق أن تسأل، ما العلاقة بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي؟ سؤال، هل كل مشتق نحوي هو مشتق أصولي حتى تكون العلاقة بينهما علاقة تساوي؟ هل كل مشتق نحوي هو مشتق أصولي حتى نقول العلاقة بينهما تساوي كما خلاف في المنطق؟ أو أن كل مشتق نحوي هو مشتق أصولي ولا عكس حتى نقول عموم مطلق؟ أو لا، لأن العلاقة أربع في المنطق، إما تباين هنا حتى تباين لا موجود، فيبقى أحد الثلاث، إما تساوي أو عموم مطلق أو عموم وخصوص. من وجه المصنف يقول نحن نختار أن العلاقة بين المشتق النحوي والأصولي هي عموم وخصوص من وجه. ما معنى العموم من وجه؟ الطرفان يجتمعان في مورد ويفترقان في موردين. مثلا 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 تقول الطائر وأبيض، الطائر وأبيض، الطائر وأبيض، العلاقة بينهما عموم من وجه. لماذا؟ يلتقيان في شيء ويفترقان في شيئين. مثلا يلتقيان الطائر وأبيض في ماذا؟ في الطائر الأبيض، صحيح؟ يلتقيان ويفترقان في الحمامة البيضاء مثلا، ويفترقان في في الطائر غير الأبيض والأبيض غير الطائر. واضح؟ هنا المصنف يقول العلاقة بين المشتق النحوي والأصولي كذلك عموم وخصوص من وجه. لماذا؟ قال يلتقيان في بعض ويفترقان في بعض آخر. التفتوا، أين يلتقي، أين يلتقي المشتق النحوي مع المشتق الأصولي؟ التفتوا، المشتق النحوي يشمل، المشتق النحوي يشمل، التفتوا جيدا قبل هذا، المشتق النحوي يشمل الأفعال واحد، ويشمل المصادر ويشمل اسم الفاعل ويشمل اسم المكان واسم الزمان واسم الآلة. سبعة أمور، واضح؟ واضح. والمشتق الأصولي يشمل كل ما يحمل على الذات، سواء كان مشتقا نحويا أو جامدا نحويا. التفت، فيلتقيان أين؟ يلتقيان أين؟ قلنا المصادر الأفعال مو مشتقات أصولية. لماذا؟ لأن الفعل لا يحمل على الذات. لا تقول زيد ضرب، صحيح؟ لا تقول زيد ضرب، لكن ولا المصدر، ولا تقول زيد الضرب، فليس مشتقا، لكنه مشتق. إذن اتضح الفارق بعد، اتضح أين يلتقيان وأين يجتمعان. نقول يلتقي المشتق النحوي مع الأصولي، يلتقي في اسم الزمان، في اسم المكان، في اسم الآلة، في اسم الفاعل، في اسم المفعول فقط. ويفترق المشتق خمسة، في اسم الزمان واسم الآلة واسم المكان واسم الفاعل واسم المفعول، خمسة. واضح؟ خب أين يفترقان؟ أين يفترقان؟ المصنف يقول يفترق المشتق النحوي عن المشتق الأصولي أن المشتق النحوي بالإضافة إلى هذه الخمسة أيضا يشمل الأفعال والمصادر. أحسنت، النحوي ولا يشمل الجوامد. واضح. ويفترق المشتق الأصولي عن المشتق النحوي في أن المشتق الأصولي بالإضافة إلى الخمسة اللي ذكرناها يشمل الجوانب النحوية. أعيد مرة ثانية أجل إعادة المشترقات. المشتق النحوي يفترق عن الأصولي في أنه يشمل بالإضافة إلى الخمسة المذكورة عندكم، بالإضافة إلى الخمسة يشمل الأفعال والمصادر نحوي. فهذه مشتقات نحوية وليست مشتقات أصولية. واضح جناب السيد القديم؟ مشتقات نحوية وليست مشتقات أصولية. بعد، ويفترق المشتق الأصولي عن النحوي بالإضافة إلى الخمسة. واضح؟ يفترق عنه في أين؟ في الجوانب، في أخ وصديق، أخ صديق، زوج، رق، حر. هذه مشتقات لا أصولية وليست مشتقات. واضح مر بالافتراق والاجتماع سيد معنا؟ واضح المورد؟ يلتقيان في خمسة المعروفة، يلتقيان في اسم الفاعل، في اسم المفعول، في اسم الزمان، في اسم المكان، في الآلة، خمسة. ويفترق النحوي لأنه بالإضافة إلى هذه الخمسة يشمل الأفعال والمصادر فتبع عنده، صحيح؟ والمشتق الأصولي بالإضافة إلى الخمسة يشمل وهي مشتقات أصولية لا نحوية. اتضح المورد؟ لا، ما عدنا صعب هذا الكلام. جوانب أصولية لا، ما عدنا جوانب نحوية خب واضحة، أما في الأصول ما عندنا جوانب. ما يسمى جامع، ما يسمى جامع، لأن المشتق في الأصول ما يمكن أن يحمل غير الذي يحمل. بس ما أدري، صعب نسميه جامع أصول، فهو مشتق يعني، صعب نسميه جامع. نحوية الواقع. نعم، يعني المشتق الأصولي مثل مقابل جامد أصولي، المشتق الأصولي في مقابل يحمل ولا يحمل على الجامد، ذاك المشتق النحوي مقابله الجامد. هذا المطلب واضح إلى هنا؟ لو تأخرنا لي مشكلة في المطلب، المهم أن يتضح لكم، لأن هذا المطلب مبني على مطالب قادمة تأتي. بل كيف يعني؟
مثلا أحيانا يقول عليك طائم،
نعم، انقضى عنه التلبس. نعم، نعم، إذا انقضى عنه التلبس هذا محل النزاع أيضا، محل النزاع أيضا.
أحيانا صار نعمل المحضر على شيء عجيب القدر بيت بعين الوالد.
نعم،
ما نحو في هذا
في الواقع أصلها علي ذو عدل، حمل ذو هو لا حمل هو هو، حمل ذو هو لا حمل هو هو، من باب من باب. اتضح المطلب إلى هنا عند الإخوة؟ اتضح؟ ننتقل إلى مطلب آخر. طبق العبارة، قال حد لا ننتقل لمطلب ثاني، مو خلاص لا. شوف شقد شرحنا الآن نصف ساعة، شقد كم سطر فقط وراء. قال اعلم أن المشتق باصطلاح النحاة ما يقابل، ما يقابل الجامد، واضح؟ ومرادهم واضح. نحن نقول مرادهم غير واضح، وين واضح مرادهم؟ وين واضح المراد؟ واضح في المنحهم، واضح هنا مراد نظل في ذلك شيئا، لكن مرادهم واضح عندكم باعتبار قراءة المنحهم، يعني مرادهم واضح. ولكن المشتق النحوي ليس هو موضع النزاع هنا، نزاع هنا ليس المشتق النحوي، بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عنه في علم الأصول عموم وخصوص من وجه. شلون عموم وخصوص من وجه؟ قال لأن موضع النزاع هنا في الأصول يشمل كل، هذا تعريف المشتق الأصولي، يشمل كل ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة فيها خارجة عنها عن الذات، تزول عنها، تزول الصفة عن الذات، وإن كان باصطلاح النحاة معدودا من فالمشتق الأصولي يشمل الجوامد النحوية، مثل شنو؟ كلفظ زوج، الزوج عند النحاة جامد، والأخ جامد، والرق جامد، والحر جامد، هاي كلها عند النحاة لكنها مشتقات. لماذا؟ لأنها تحمل على الذات، فنقول زيد زوج، زيد أخ، زيد صديق، ويمكن ينقضي عنه الزوجية والصداقة والأخوية إلى آخره. ومن جهة أخرى لا يشمل، لا يشمل ماذا؟ لا يشمل المشتق الأصولي الفعل بأقسامه، يعني الماضي والمضارع والأمر بعد، ولا يشمل المصدر. صار واضح؟ وإن كانت الأفعال المصادر تسمى مشتقات عند النحوي. واضح؟ صار هذا موضع الافتراق بين النحوي الأصولي. انتهينا من هذا المطلب. مطلب جديد، مطلب جديد. لماذا؟ لماذا موضع النزاع هنا؟ لماذا موضع النزاع هنا؟ أو بشكل آخر، لماذا العلاقة بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي هي العموم من وجه؟ لماذا؟ هذا السؤال بطريقة بطريقة آخر يجي. لماذا موضع النزاع هنا يشمل الجوامد النحوية؟ بطريقة آخر يجي السؤال. المصنف يقول والسر في ذلك، يعني في العلاقة عموم من وجه، أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان. ما هو المشتق الأصولي؟ قال حتى يصدق النزاع، حتى يصدق النزاع على المشتق في الأصول يحتاج ذلك المشتق إلى أمرين. حتى يشمل النزاع في الأصول المشتق، ذلك المشتق يحتاج أن يتوفر في المشتق شرطان أمران مهمة. الأمر الأول ذكرناه في أثناء الكلام، أن يكون المشتق أن يكون المشتق محمولا أو جاريا على الذات وحاكم عن الذات. فإذا لم يكن ذات المشتق محمولا على الذات ولا حاكم عنها لا يسمى مشتقا، وإن أسند إلى الذات في بعض الأحيان. مثلا وإن أسند إلى الذات، مثلا الأفعال ليست مشتقة أصولية، لماذا؟ لأنها لا تحمل على الذات، لكن قد نسندها في بعض الأحيان إلى الذات. فنقول ضرب زيد يضرب إسناد، هنا إسناد لكن لا يحمل، ضارب يحمل، ضارب لا يحمل على الذات. فرقوا بين الإسناد وبين الحمل أو الجري على الذات. واضح؟ أنا لماذا أقول جري وحمل؟ حتى مصطلح الجري يبقى في الأذهان، في الكفاية راح يتغير المصطلح من الحمل إلى الجري، فالمصطلح خل تأنس في الأذهان من الآن. راح يجي هناك مصطلح الجاري على الذات، هل يجري أو لا يجري؟ واضح إلى هنا هذا المطلب؟ فالشرط الأول حتى يكون المشتق داخل في النداء الأصولي لا بد أن يكون ذلك المشتق يحمل على الذات ويحكي عنها، مثل اسم الفاعل، مثل اسم المفعول. فنقول زيد آكل، زيد مأكول، واضح يصير. وهذا يمكن أن ينقضي عنه التلبس، يأكل الآن لا يأكل بعد قليل، واضح؟ هذا الشيء مأكول الآن غير مأكول، يمكن أن ينقضي عنه التلبس. أما المصادر أو الأفعال فلا يجري النزاع فيها، لماذا؟ لأنها لا تحمل على الذات ولا تحكي عن الذات. اتبع الشرط الأول. الشرط الثاني التفت إليه، الشرط الثاني يشترط حتى يدخل الشيء في موضع النزاع في المشتق الأصولي، يشترط أن يكون المشتق باق. متى؟ بعد انقضاء التلبس عنه. واضح الشرط الثاني؟ يشترط أن يكون المشتق باق، يعني يبقى. متى؟ بعد انقضاء التلبس عنه. لماذا هذا الشرط؟ شرط واضح، لأن في موضع النزاع نقول الذات يطلق عليها المشتق حقيقة، فهذا يشترط فيه أن تكون الذات باقية حتى تدخل في محل نزاع، ونقول يطلق على الذات بالمشتق حقيقة أو مجال. أما لو كانت الذات تزول بزوال الوصف فخارج عن محل النزاع. مثلا نحن نقول زيد إنسان، والإنسان حيوان، ذال بعض الإنسان، زالة الحيوانية أو زالة الناطقية، بعد زيد يبقى؟
لا.
زيد يبقى؟
لا.
فإذا قولنا زيد الإنسان لا يدخل في محل النزاع. لماذا؟ لأن زوال للذات للموضوع، زوال لزيد أيضا، فلا يدخل في محل النزاع. إذا يشترط في دخول أي شيء نزاع أولا أن يحمل على الذات ويحكي عنها، وثانيا أن تبقى الذات بزوال الوصف، بانقضاء الوصف. لا تزول الذات بزوال الوصف، زالت الذات بزوال الوصف لا تدخل في محل النزاع بأن ترسال بانتفاء موضوع. واضح يصير هذا العبارة أخرى عن أننا يمكن نقول أن المحمول على الذات على قسمين، محمول على الذات مقوم لها ومحمول على الذات غير مقوم لها. موضع النزاع هنا في الثاني، في المحمول على الذات غير المقوم للذات. سيدنا عالم العلم مو مقوم للذات، جالس قائم آكل شارب هذا مو مقوم للذات، لكن اكو بعض الصفات تقوم، مثل حيوان ناطق، يعني مثل جنس وفصل في النوع، مثل كليات الذاتية المنطقية. كليات في المنطق خمسة صحيح، ثلاثة منها ذاتيات واثنان فنزاعنا في العربية، يعني التي يمكن تطور انفكاكها، تطور انفكاكها عن الذات مع شنو؟ مع بقاء الذات. اما لو بزوال الوقت تزول الذات، لا لا يدخل في محل نزاع هنا في المجتمع. ما ادري المطلب اتضح عند الاخوة او لا؟ وعلى فضل كده يحمل لا يزيل الثلاث، لا كار لا يحمل على الذات. اما نصف هم لا دعس نصف، لا يمكن اثنان اثنان مو حامل، حامل مشترط فيه الحكاية، اثنان يمكن كما درستم في النحو يمكن الاثنان. واضح اكثر من هنا؟ ذكروني في اخر الدرس فرض مطلب نحو اذكركم به.
اذا محمول على الذات فإن الذات قولان وشيء فضلتم
شنو؟
محمول على الذات قولوا لها
العربية، العربية العلم عربي، جلوس عربي، العاقل الشرب، أنهم كلهم عربيات، يعني تأتي وتزول. وزوال الوقت زوال العرب لا يزول به المعروض عليه الصحيح، يعني ما تزول الذات، الذات باقية. أما لو جاء معروضا وزال وأخذ معه الذات، قل له هنا بعد محل النزاع ما يدخل في هذا المكان. واضح؟ فيشترط في محل النزاع أن يزول الوقت وتبقى، وتبقى ماذا؟ الذات.
النزاع في
الخط الأول
المقوم لها،
لا في غير المقوم، المقوم إذا زال زالت الذات معه صار سالب انتفاء الموضوع. بل
إذا كنا
مثلا
زيد
ضربه، بل
نحمل
ضربه بالجملة إلى زيد، هذا إثنات
نحمل يعني ضربه وضع عليه ونفعل كل شيء ونحمل على
زيد. ما تقول مثلا
زيد ضربه،
هذا إثنات كنا قل زيد ضارب، لأن ضارب يحكي عن زيد اسم فاعل بعد. أما ضرب زيد ضرب فعل، ضرب فعل، فعل لا يحكي عن الذات، الذي يحكي عن الذات اسم الفاعل واسم المفعول. كيف نحولها؟ نعم ما يمكن هنا شيخنا، ما يمكن، ما يمكن في ضارب، يمكن لأن ضارب اسم فاعل لكن يحكي عن ذات ضاربة قامت بالضرب. أما زيد ضرب، ضرب يعني شنو؟ ضرب فعل، ضرب يحكي عن الحدث لكن لا يحكي عن ذات قامت بالحدث صحيح. أما ضارب مضروب كي عن ذات إما قامت بالفعل أو وقع الفعل عليها، وهنا يمكن أن تتلبس ويقضي عنها التلبس. ما أدري اتضح أو لا؟ حتما هذا مطلب تأسيسي لمطالب قادمة. بل مشتق النحو والأصول من وجه بل أتصور لا أتخطر حسب ما ببالي لا معكو. تهينا لاحظ العبارة، قال والسر في ذلك أن موضع النزاع، يعني يستر في أن العلاقة بينهما عموم من وجه، أن موضع النزاع هنا في المشتق الأصولي يعتبر فيه شيئان. الأول أن يكون فاعل يكون شنو؟ المشتق، أن يكون المشتق جاريا يعني محموما على الذات، بمعنى أن يكون حاكيا عنها وعنوانا لها، مثل شنو؟ نحو اسم الفاعل واسم المفعول وأسماء المكان والآلة وغيره مما يعني الزمان. وهذا حيث وما شابه هذه الأمور من الجوامد، يا جوامد نحوية، التفتوا جيدا. ومن أجل هذا الشرط لا يشمل النزاع ما الأفعال ولا المقادر. لماذا؟ لا تحكي وإن كانت مشتقات نحوية وتسند إلى الذات. كلام حسين أيضا صحيح، لأنها كلها لا تحكي عن الذات ولا تكون عنوانا لها. شوفوا، وإن كانت الأفعال والمقادر، أو لا أقل الأفعال عفوا، وإن كانت الأفعال تسند إليها إلى من؟ إلى الذات. صار واضح؟ فتقول زيد ضرب، زيد يضرب، زيد أضرب، تسندها إلى الذات. الشرط الأول. الشرط الثاني، أن لا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة. ونعني بالصفة هنا المبدأ الذي منه يكون انتزاع المشتق، يعني ننتزع من القيام إذا زيد قام، ننتزع قائم صحيح، ننتزع من الآكل آكل، المشتق واشتقاقه ويصح صدقه على الذات. ارجعوا من الأول، أن لا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة، بمعنى أن تكون الذات باقية واضح محفوظة، متى؟ لو زال تلبسها بالصفة، يأكل ثم يزول الأكل ويبقى الموضوع، واضح أسر؟ ينام يزول النوم يبقى الموضوع، يمشي يبذل المشي يبقى الموضوع. فعربيات، العرب من النوع الذي يزول الوقت فلا يزول الذات، فهي تتلبس بها تارة ولا تتلبس بها أخرى. والذات تلك الذات يعني محفوظة باقية في كل الحال، في التلبس وعدم التلبس. وإنما نشترط ذلك، لماذا هذا الشرط الثاني؟ فلأجل أن نتعقل انقضاء التلبس بالمبدأ مع بقاء الذات. لأن موضع النزاع شنو؟ موضع النزاع في الذات التي زال عنها الواقع، فلو زالت الذات لم يبقى نزاع فيها، بالمبدأ مع بقاء الذات حتى يصح أن نتنازع وأن نتعارف ونتصادم فيما بيننا في صدق المشتق حقيقة عليها، مع انقضاء حال التلبس بعد الاتفاق على صدقه حقيقة عليها حال التلبس. حينما كانت متلبسة الكل يقول حقيقي، كلام بعد أن زال الوصف وبقيت الذات حقيقي لا مجاز الآن إطلاقه عليها. وإلا لو كانت الذات تزول بزوال التلبس لا يبقى معنى لفرض صدق المشتق على الذات. يعني نقول لي يا أخينا صارت طالب انتفائل بعد موضوع ما موجود حتى نتنازع، الذات تسمى يطلق عليها المشتق حقيقة ومجال مع انقضاء حال التلبس لا حقيقة ولا مجال. وعلى هذا لو كان المشتق من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبس لمبادئها فلا يدخل في محل النزاع، وإن صدق عليه اسم المشتق، مثل ما لو كان من الأنواع المنطقية بعد أو الأجناس المنطقية أو الفصول بالقياس إلى الذات، كالناطق والصاهل والحساس والمتحرك بالإرادة. تقول زيد الإنسان، الإنسان ما هو؟ الإنسان حيوان ناطق جنسه فصل، فعلى الجنس تقول الحيوان جسم حساس نام متحرك بالإرادة، صحيح من باب المجاز نقول معنى زوال الحيوان، لكن نزعنا ليس المجازية، نزعنا في الحقيقة وعدم الحقيقية. واعتبر ذلك في مثال كراهة الجلوس للتغوص تحت الشجرة المثمرة، فإن هذا المثال يدخل في محل النزاع. لماذا؟ لأن الثمرة زالت ولكن الشجرة بقيت. أما لو استجر بعد حالات بعد كراهه وعدم كراهه ما كده أن يتنازع فيها. قال فيقال هل يبقى اسم المثمرة صادقا حقيقة عليها حينئذ فيكره الجلوس أو لا؟ أما لو اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لو اجتثتها المزارع كل ما حاول يأخذ الثمرة ما قدر، قال شو يسوي؟ شبر مرة واحدة من الناس اللي اقتلعوها. قال أما لو اجتثت الشجرة فطارت خشبة فإنها لا تدخل في محل النزاع. ليش؟ لزوال العنوان على بعض زال موضوعها، لأن الذات وهي الشجرة قد زالت بزوال الوصف الداخل في حقيقتها، فلا يتعلق معه بقاء وصف الشجرة المثمرة لها لا حقيقة ولا مجازا. الشجرة زالت بعد خشبة، خشبة يابسة، وأما الخشب فهو ذات أخرى مو نفس الشجرية، خشبية صارت بعد الآن، والشجرية شيء والخشبية شيء آخر، ذات أخرى لم يكن فيما مضى قد سبق عليه بما أنه خشب وصف الشجرة المثمر حقيقة. حينما كان خشب يتم وضع الشجرة، وحينما كان الشجرة يتم وضع الخشبة بعد فيه. إذ لم يكن متلبسا بما هو خشب بالشجرة ثم زال عنه التلبس. اتضح المطلب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.